إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أن من أجل الأعمال وأفضل الطاعات والقربات هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أحسن ممن دعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى دين الله عز وجل الحق، وامتثل ما يدعو إليه، وإن تكلم المتكلمون، وإن عمل العاملون، وإن صنعوا ما صنعوا، فلن يأتي أحد بأفضل ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن هذه المنزلة الشريفة والمرتبة الرفيعة جعلها الله عز وجل وظيفة الأنبياء وطريقة المرسلين وعمل الصالحين، أمر الله بها في كتابه، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته في عشرات الآيات والأحاديث. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكم تجد من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. يقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الأنبياء وطريق المرسلين، توصل العباد إلى جنات النعيم. فلهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن وفقه الله عز وجل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى فليحمد الله وليعلم أن الله قد اصطفاه وأن الله عز وجل قد أكرمه بنعمة عظيمة لا تقوم لها الدنيا. روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله عبادا يختصهم لمنافع العباد بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوا، فإنهم منعوها حولها إلى غيرهم. صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. هذه خصوصية، هذا اختيار، هذا اصطفاء من الله عز وجل وتوفيق. فمن قام بهذا الواجب العظيم كما أراد الله عز وجل أكرمه، ومن ضيعه حوله إلى غيره، وهكذا سائر النعم. فإن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم الله عز وجل إن لم يشكر عليها ويصبر فيها ويعمل العبد بما بمقتضاها فإنه يوشك أن تسلب من العبد وتذهب عنه ويحرم خيرها، كما في هذه الآية: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن هذه النعم نعمة الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى الله عز وجل، إلى الكتاب والسنة. على فهم سلف الأمة كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كان هذا العمل الجليل من أعظم الطاعات والقربات، فإن الله عز وجل اشترط في كتابه الكريم لمن يقوم به أن يتصف بصفات عظيمة حتى تزكو دعوته وحتى تقبل وحتى ينتفع بها قبل غيره وحتى يكون ناجحا بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا فإني ذاكر في هذه الليلة بإذن الله عز وجل بعضا من الصفات العظيمة التي ينبغي أو يجب أن يتصف بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. وما أحوجنا إلى ذلك معاشر أهل السنة من الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم، فنحن أحوج من غيرنا أن نتصف بهذه الصفات العظيمة حتى ننتفع بهذه الدعوة المباركة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى ننال هذا الشرف العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جاء عن الحسن البصري من طريق معمر ولم يسمع منه أنه قال هذا حبيب الله، هذا خليل الله، هذا صفوة الله من خلقه. أجاب الله تعالى فيما دعاه ودعا إلى ما أجاب الله في هذا حبيب الله الداعي إلى الله الذي يتجرد لهذه الدعوة العظيمة ويحذو ما في أو يحذو حذو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينال الخيرية، ينال الخيرية العظيمة المذكورة في قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية: يا أيها الناس، من أعظم تلك الصفات أن يخلص الداعي إلى الله تبارك وتعالى في دعوته، أن يريد ابتغاء الدار الآخرة، أن تكون دعوته من أجل الله عز وجل، لا يريد من وراء ذلك دنيا ولا مناصب، ولا يجعل هذه الدعوة إلى نفسه ولا إلى رأيه ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته، وإنما دعوة إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام. إذا كان الله عز وجل يأمرنا بالدعوة إلى دار السلام وهو يدعونا إليها، فيجب أن تكون دعوتنا كذلك. وفي الآية المتقدمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى الله. وفي الآية الأخرى: أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك. فتخليص النية من الشوائب والعوائق للداعي إلى الله عز وجل من أعظم ما يجب أن يعتني به، فإنها عبادة عظيمة يجب فيها الإخلاص ويجب فيها الصدق مع الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالأعمال لا تقبل إلا بصلاح النيات، ولا تستقيم إلا بصلاح النيات، ومن ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما جعل الله عز وجل البركة في دعوة أهل السنة والجماعة إلا لأن دعوتهم لله ومن أجل الله وإلى دين الله تبارك وتعالى. فإنهم يدعون من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يدعون إلى أنفسهم، ولا يدعون إلى أحزاب، ولا يدعون إلى فرق، ولا يدعون إلى دنيا، ولا يريدون من الناس مثلها. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. دعوتهم ظاهرها وباطنها سواء، دعوتهم في السراء والضراء لا تختلف ولا تتغير، دعوتهم لا تتغير بتغير الزمان ولا بتبدل الأحوال، وإنما دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبتغون الأجر من الله تبارك وتعالى. ومن كانت دعوته على هذه الطريقة فهنيئا له، هنيئا له الثواب العظيم عند الله عز وجل. وما يجعل الله على يديه ويجريه من الخير في الدنيا، أو ما سمعت قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من تفاسير هذه الآية أن الله عز وجل يقذف المحبة في قلوب العباد لهم لما عندهم من الإيمان والعمل الصالح، لما عندهم من الصدق والإخلاص، لما عندهم من الإقبال على الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه من حديث أبي هريرة: يجعل له القبول وإن أبى الناس وإن أعرض الناس وإن حاولوا ذمه وتشويهه، لأن القبول من الله جل وعلا. إذا صلحت النية وصدقت الطوية وأخلص العبد لله عز وجل، جعل الله دعوته مباركة، جعل الله عمله مقبولا عنده سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الصفات التي يجب علينا أن نتفقدها وأن نسعى إلى إصلاحها، وهو صلاح النيات والإخلاص لله جل وعلا، وأن تكون دعوتنا وأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا وخطاباتنا ودروسنا ومحاضراتنا كلها من أجل الله تبارك وتعالى، كلها من أجل دين الله عز وجل. لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا، لا نمني الناس بالدنيا ولا نطلبها منهم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إذا كانت دعوة العبد على هذه الطريق فليبشر بالخير في الدنيا والآخرة. إن الله يقول كما سمعت في الآية المتقدمة: قل هذه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ليس فيها شائبة، ممن دعا إلى الله. ما أحوجنا إلى أن نفتش عن عيوب قلوبنا وأن ننظر في سيرنا في دعوتنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا، إنه إن خالطها الرياء فسدت، وإن خالطتها محبة الدنيا والطمع فيها انتهت وتحطمت. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث كعب بن مالك عند الإمام أحمد: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظر إلى هذا المثل العظيم: إذا فسدت النيات، ذئبان جائعان يرسلان في زريبة غنم محصورة، فكيف يعبثان بها؟ وهكذا إذا حرص المرء على الشرف والمال والدنيا وغير ذلك على حساب دين الله عز وجل فسد دينه، فسد دينه وذهب خيره، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. إذن ما أحوجنا إلى أن نصحح المسار، وإلى أن نخلص في الأعمال، وإلى أن نقبل على الله جل وعلا في كل عبادة نقوم بها، ومن أعظمها هذه العبادة طريقة الأنبياء، دعوة المرسلين، دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الداعي إلى الله عز وجل يمثل الإسلام في قوله وفعله. إذا حصل عنده الخلل في نيته وذهب إخلاصه وكان عمله في الدعوة إلى الله جل وعلا لمآرب دنيوية أو ما أشبه ذلك، ذهبت دعوته وقلت بركته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس، من أعظم الصفات التي يتصف بها الداعي إلى الله جل وعلا العلم النافع، فإن هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي قامت على الوحي، قامت على العلم، قامت على القرآن والسنة، قامت على الحجج والبراهين الواضحة، لم تقم على الآراء والأهواء والجهل والبدع والخرافات، وإنما قامت على العلم النافع، قامت على هذا الدين العظيم. قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ومن أعظم ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إنها لا تكون إلا على علم وبصيرة، وإلا فإنه لن ينتفع قائلها وحاملها فضلا عن أن ينفع غيره. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا بيان واضح وإعلان عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل وارفع صوتك ونادي بها أن دعوتك ليست على الجهل ولا الهوى ولا الآراء ولا أقوال البشر، وإنما هي على علم وبصيرة ودين ووحي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ليس وحده، وإنما أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن كان من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد هيأ نفسه للدعوة إلى الله عز وجل، فإن دعوة محمد دعوة قائمة على العلم والعمل، قائمة على الأدلة، قائمة على البرهان، قائمة على القرآن، قائمة على السنة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمر أصحابه ويعلمهم ذلك ويحثهم على ذلك: يا أيها الناس، أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أمر أنزله الله عز وجل عليه هو الأمر بالعلم؟ قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لتعلم أهمية العلم، أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالقراءة والأمر بالعلم والبحث عن العلم، بل ويقول الله عز وجل له: وقل رب زدني علما، مع ما أتاه الله جل وعلا من القرآن والسنة المطهرة، ومع ذلك يقول الله جل وعلا له: وقل رب زدني علما. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى هذا الدين بهذا الوحي العظيم الذي قال عنه في حديث عبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا اللسان إلا حق، لما كانت دعوته قائمة على العلم، قائمة على الحجج والبراهين، قائمة على الدلائل الواضحة، قائمة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، استجاب الناس لها وتقبلوها واجتمعوا حولها وتكاثر أهلها، ونصرهم الله جل وعلا في أيام يسيرة وفي سنين معدودة، وإذا بالمدينة النبوية تصير دار عقر المؤمنين، بل وتفتح مكة المكرمة التي كان فيها الأصنام والأوثان والتي كان أهلها يعبدون غير الله جل وعلا، وإذا بهم يدخلون في دين الله أفواجا. وينزل الله جل وعلا على نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الدعوة إلى الله عز وجل إن قامت على جهل فأمرها إلى اضمحلال، إن قامت على الهوى فإنها فاشلة، إن ابتعد أهلها عن العلم النافع وتحصيله والحرص عليه والدعوة إليه والعمل به، فإنه يقل خيرها وبركتها، وربما أعرض الناس عنها. ولهذا قال الله في هذه الآية: قل هذه سبيلي، هذا تنبيه لأتباعه وأمته: تريدون سبيل محمد، هذا سبيله، هذه طريقته، هذه دعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا فإنني أنصح نفسي وإياكم السامعين والحاضرين أن نقبل على العلم النافع والعمل الصالح، أن نقبل على العلم النافع والعمل الصالح، فإن الله عز وجل ما أظهر نبيه ولا نصره على أعدائه إلا لما جاء بهذا الخير العظيم من العلم النافع والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. جاء بهذين الأمرين العظيمين فنصره الله جل وعلا وأظهره، وهكذا أتباعه وأمته إن سلكوا هذا السبيل واقتفوا هذا الطريق لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فإذا أهملنا العلم النافع والعمل الصالح وأعرضنا عن ذلك ذهبت دعوتنا، كما ذهبت كثير من الدعوات الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام في الساحة الإسلامية، وقد ضاعت وماعت وتخلى أهلها عن العلم فأقبلوا على الدنيا والسياسات والمناصب والكراسي وغير ذلك من الشهوات والشبهات، فضلوا وأضلوا. فتصير هذه الدعوة على تلك الطريق إن لم نقبل على العلم النافع والعمل الصالح. إن الخير كل الخير منوط بالتفقه في دين الله جل وعلا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. لا يغتاظ أعداؤنا ولا ينهزمون ونحن مبتعدون عن العلم النافع. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. العلم النافع يواجه به المشركون، العلم النافع يواجه به أهل البدع والأهواء، العلم النافع يواجه به المغرضون، العلم النافع يواجه به المجرمون، العلم النافع يواجه به أصحاب الشبهات الذين يتسببون في أضلال الأمة وفي إبعادها عن هدي الله جل وعلا. العلم النافع به يتعبد العبد لربه عز وجل. العلم النافع نعبد الله عز وجل على بصيرة. العلم النافع نتعامل به في هذه الحياة الدنيا كما أمرنا الله جل وعلا وأراد. العلم النافع به سعادتنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما في الدار الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإياك يا أيها المسلم أن تكون منتسبا للسلفية وليس لك حظ من العلم، أو أنك معرض عن العلم أو مبتعد عن العلم وعن حفظ القرآن والسنة. فلنحرص على أعمارنا، ولنحرص على أوقاتنا، ولنحرص على طلب العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. فإن الأعمار تمضي والوقت يذهب، والعلم يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى حرص أيها المسلمون عباد الله. ومن تلك الصفات العظيمة التي يتصف بها الداعي إلى الله جل وعلا أن تكون دعوته أصلها وأساسها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والتحذير من الشرك، تحذير الأمة من الشركيات والكفريات. وعلى ذلك قامت دعوة الأنبياء والرسل كما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم: فأي دعوة، أي دعوة لا تقوم على الدعوة إلى توحيد الله فهي دعوة فاشلة، دعوة مضمحلة، دعوة أيامها معدودة، دعوة موسمية. دعوة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لا تقل نحن نعيش في مجتمعات مؤمنة، في مجتمعات مسلمة، فالشرك يضرب بأطنابه في المجتمعات، السحرة والمشعوذون في كل مكان، دعاء غير الله، الذبح لغير الله عز وجل، التشبه بأعداء الإسلام قالا وحالا، كثير من الكفريات والشركيات يقع فيها أهل الإسلام، شعروا أو لم يشعروا، فهم في أمس الحاجة إلى أن يوطد التوحيد في أو في أوساطهم، وأن يبين لهم تفاصيله، وأن يحذروا من الشرك بالله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نبينا صلى الله عليه وسلم كانت دعوته من أول أمره إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك بقوله وفعله وبكل أحواله عليه الصلاة والسلام. في أول أمره كان يتخلل أسواق الناس ومجامعهم ومواسمهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يحذرهم من الشرك وعبادة الأصنام. واستمر على ذلك طيلة فترة بعثته عليه الصلاة والسلام حتى مرض موته وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. ولما قالت له بعض نسائه وذكرت ما رأت في أرض الحبشة من تلك الأصنام أو تلك الصور في تلك الكنائس، قام وهو في شدة المرض وقال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وقال: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. تحذير من الشرك كلما حانت الفرصة وسنحت حتى في مرض موته وهو يحذر من الشرك ويدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يعلم الصغير والكبير التوحيد، يغرس العقيدة الصحيحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول لابن عباس وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولما سمع بعض المسلمين الجدد يوم حنين يقولون: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الوقت وقته، نحن في وقت الجهاد ومناسلة الأعداء، لا، وإنما دعوة إلى التوحيد، تحذير من الشرك في ليله ونهاره، في سره وجهاره، في أول دعوته وفي آخرها، فما أحوج الداعي إلى الله جل وعلا إلى ذلك. كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يهدأ باله ولا ترتاح نفسه وفي الجزيرة العربية من يعبد غير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: من يريحني من ذي الخلصة وذو الخلصة صنم يعبده بعض أهل اليمن، أهل دوس من أهل اليمن يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يهدأ باله ولا يستريح وهناك من يعبد غير الله جل وعلا. فالداعي إلى الله عز وجل يجب أن تكون همته ذلك، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، تعليم الناس العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من العقائد الفاسدة، لا يكون خاملا ولا يكون هابط الهمة، بل يسعى بكل ما يستطيع في أقواله في أفعاله في خطبه في محاضراته في مؤلفاته إن كان له ذلك، في سيره وفي كل حال وفي كل آن، وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ارجع إلى سير الأنبياء وانظر في القرآن العظيم، هل تجد نبيا من الأنبياء لم يدعو إلى التوحيد، لم يحذر من الشرك، لم يحث قومه على عبادة الله تبارك وتعالى؟ إذن هذه دعوتهم وهذه طريقتهم، دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول ما يبدأ به معاذ حين يصل إلى اليمن، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك بالله جل وعلا. فلا تقل هذا ليس وقته وهذا ليس مكانه، فالناس في أمس الحاجة إلى ذلك. أما تدري عبد الله أن أقواما يطوفون حول الكعبة وهم يدعون غير الله في هذه الأيام؟ يطوف حول الكعبة وهو يقول يا علي يا حسين، وذاك ربما يدعو بعض المقبورين من الصوفية الأرجاس الأنجاس المشركين، يدعوهم بجانب الكعبة يستغيث بهم، وذاك يذهب إلى السحرة والمشعوذين الذين عاثوا في الأرض الفساد والذين سببوا كثيرا من الشر والضرر للعباد في كثير من البلدان مع وجود الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. إذن فما أحوجنا إلى أن تكون دعوتنا في أول أمرها وآخر أمرها وأثناء أمرها إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك بأنواعه وأصنافه. ألا تعلم أنك ربما تجد من المصلين الموحدين الذين يقرؤون القرآن ليلا ونهارا من إذا سألته عن أقسام التوحيد لا يدري، وهو يصلي في الصف الأول، وربما يسمع المحاضرات والخطب لكن اسأله كم أقسام التوحيد ربما لا تجد عنده إجابة. لو سألته ما تعريف الشرك لقال الشرك هو الشرك، ولو قلت له ما معنى لا إله إلا الله لقال لا خالق إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ما أحوجنا إلى أن تكون دعوتنا أصلها إلى التوحيد وتعليم التوحيد وبيان أنواعه وتفاصيله وتحذير الناس من الشرك كبيره وصغيره. أهل القرآن، أهل الصلاة، أهل المساجد بحاجة إلى تعلم التوحيد، بحاجة إلى أن يتعلموا العقيدة من أصولها وأساسها بالطرق الصحيحة السليمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا تسلط المشركون وجدوا لهم أذنابا وأتباعا؟ لماذا تسلط أهل الباطل والشرك والبدع والخنا فوجدوا لهم أنصارا؟ إلا لما قل نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، إلا لما لم تجد المجتمعات من يبين لها الحق والصواب والهدى والرشاد، فظل كثير من الناس. وصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. ومن تلك الصفات العظيمة عباد الله، من تلك الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يزن الأمور بميزان الكتاب والسنة فيقدم الأهم فالأهم. والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها، فلكل مقام مقال. ففي وقت اللين يستعمل اللين، وفي وقت الشدة يستعمل الشدة، وكل شيء في مقامه حسن، كما كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقدم ما قدم الله ويؤخر ما أخر الله، لا يداهم في دعوته. ليس المعنى أن يداهم في دعوته أو أن يتنازل عن عقيدته، وإنما يسير على ما ذكر الله في كتابه وعلى ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها لما فتح الله عليه مكة، قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، إن قريشا قصرت بهم النفقة. لما أرادت قريش أن يبنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، والمقصود بالنفقة الحلال، وإلا عندهم أموال طائلة، لكنهم أرادوا أن يبنوا بيت الله من المال الحلال فلم يجدوا ما يكفيهم، فلهذا اقتصروا على جزء من الكعبة وتركوا جزءا وهو الذي يسمى الآن بحجر إسماعيل، تركوه لم يبنوه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. هذا أمر عظيم أن تبنى الكعبة على قواعدها الأصلية، كان بإمكانه أن يبنيها فهو رسول الله، وقد صارت مكة في قبضة يده والناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، لكنه راعى المصلحة، فإن قريشا لما بنت الكعبة اشتركت قبائلها جميعا، اشتركوا في بنائها، فلما وصلوا إلى الحجر الأسود اختلفوا من يضع هذه الحجر وكادوا أن يقتتلوا، فقالوا بعد اختلاف شديد يحكم بينكم أول من يدخل إلى المسجد وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا هذا الصادق الأمين، وهذا قبل البعثة، فلما جاء طلبوا منه أن يحكم بينهم، فطلب منهم أن يأتوا برداء كبير فوضع الحجر في وسطه وأمر القبائل أن يأخذ من كل قبيلة بطرف ذلك الرداء وأن يرفعوه إلى المكان المناسب المطلوب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه مكانه. لما اجتمعت قريش كلها على بناء الكعبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه هدمها ثم بناها، فإن قريشا يقع في نفوسهم يقولون محمد استأثر ببناء الكعبة، وأين بقية القبائل؟ وأين بقية الناس؟ لماذا لم يشرك غيره من القبائل؟ فربما يكون ذلك سببا في نفورهم عن دعوة الإسلام، وربما يكون ذلك سببا في ارتدادهم عن دين الله تبارك وتعالى. فلأجل هذه المصلحة العظيمة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كما هي، ولا تزال إلى يومنا هذا هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جعل الله عز وجل لدعوته القبول العظيم، وهو الذي علمنا فقال ما كان الرزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، رواه الترمذي عن أنس ونحوه في صحيح مسلم من حديث عائشة. ما كان الرزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، فالرزق في موضعه حسن مطلوب، وخاصة والناس قد غرقوا في البدع والخرافات والملهيات والمغريات والشهوات والشبهات، كما قال بعض أهل العلم الحق ثقيل على النفوس، فلا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يزيد على ثقل الحق، ثقل توصيله وثقل معاملته وثقل حمله، بل يحاول أن يجعل الحق خفيفا على نفوسهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيضع الأمور في مواضعها، فيقدم ما قدم الله ويؤخر ما أخر الله، ويسعى إلى أن يجعل هذا الدين العظيم محبوبا إلى قلوب العباد، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الأعرابي فيخنقه بردائه ويقول له يا محمد مر لي من مال الله، ليس من مالك ولا من مال أبيك، فيقول أطلق ردائي، ثم يضحك عليه الصلاة والسلام، ثم يقول يأمر له بعطاء، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤيد بالوحي والأدلة والبراهين والقرآن العظيم المؤيد بجبريل الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هكذا كانت دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالداعي إلى الله عز وجل ينبغي بل يجب أن تكون دعوته على هذه الطريقة، دعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، أن يكون همه أن ينتفع الناس، أن يكون همه أن يتعلم الناس، أن يكون همه أن يكون الناس على طريقة واحدة من توحيد الله تبارك وتعالى. كان نبينا عليه الصلاة والسلام له جار يهودي، ولذلك الجار غلام، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض ذلك الغلام، فلما عرف أنه مريض ذهب يزوره فوجده على فراش الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله ثم فاضت روحه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا هو الشاهد، الحمد لله الذي أنقذه من النار. ما قال الحمد لله إنه سجل في جماعتنا وفي حزبنا وكان ولاؤه لنا وفي صفنا ومعنا، إنما قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذا كان الداعي إلى الله عز وجل هذه همته وهذه نيته أن ينقذ العباد من النار وأن يسلموا من سخط الجبار وأن يسيروا على الصراط المستقيم والدين القويم، فهذا هو الداعي إلى الله جل وعلا الذي يعمل بالأدلة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، الداعي إلى الله عز وجل يقدم ما يراه مناسبا ما لم يكن تنازلا عن دينه، فإن المداهنة في دين الله عز وجل محرمة لا تجوز، وأما المداراة فإنه لا بأس بها لمن يحتاج إلى ذلك. وأما المداهنة فالله جل وعلا بيّن أن أهل الشرك وأهل الكفر يريدون من العبد أن يتنازل عن دينه، ودوا لو تدهن فيدهنون، وهذا لا يجوز في دين الله جل وعلا. فلا تتنازل عن الحق المبين وعلى الدين القويم، ولكن كن رفيقا رحيما، وضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه، وادعو إلى الله جل وعلا بالرفق. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. جاء العاص بن وائل السهمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده عظم بال، فقال له: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا في هذا الموضع لا يصلح معه الرفق ولا يصلح معه اللين، بل يحتاج إلى غلظة وشدة وجفاء، لأنه رجل مستهتر ورجل معرض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. لكل مقام مقال، ومن تفقه في دين الله عز وجل وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام عرف أين يضع هذه الأمور في مواضعها، وأن يسير كما جاء في الأدلة وفق ما جاء في الشريعة المطهرة. وهكذا معاشر المسلمين، من الأمور المهمة العظيمة وهي كثيرة جدا، ولكن نختم بهذه الصفة، أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا يستقل برأيه ولا يصر على قوله، وإنما يدعو إلى الله عز وجل بما فهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أشكل عليه أمر أعاده إلى من هو أعلم منه من أهل العلم، من أهل الفقه، من أهل الخبرة، فإنه إن كان كذلك صار من الناجحين في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: إن الله عز وجل أمرنا أن نسأل أهل الذكر عن الذكر لا عن آرائهم، صدق الله وكذب محرف قوله. إن الله أمرنا أن نسأل أهل الذكر عن الذكر لا عن آرائهم وأقوالهم. الداعي إلى الله عز وجل بلا شك ولو كان عالما أنه يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وربما تمر به من النوازل المهمة التي لا يفتي فيها إلا أعداد من العلماء، وربما أمور يجهلها فيحتاج أن يرجع إلى من هو أعلم منه، أن يرجع إلى من هو أخبر منه، أن يرجع إلى من هو أقدم منه في الدعوة إلى الله جل وعلا. فلا يستقل برأيه ولا بقوله، ولا يأخذه عزة النفس ولا الكبر ولا شيء من ذلك، وإن كان يجهل تلك المسائل ما أحوجه إلى أن يتعلمها وأن يستفيد من أهل العلم وأن يرجع إليهم، بذلك يستنير وبذلك يستطيع أن يستمر في الخير الذي هو فيه.
فإنه إن أعرض عن أهل العلم ربما أظلمت عليه المسائل واختلطت عليه وتشعبت، وربما اصطدم مع الناس واصطدم مع كثير من أهل البدع، وربما فشل في دعوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصفات كثيرة وإنما هذه بعضها، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.